يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك. الحلقة 108. فاصل وبعده يحل الحديث. سلام على أمان الخائفين. وإني لأمان لأهل الأرض. الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. أهلا بكم في المنطقة الآمنة. سلام على أمان الخائفين ورحمة الله وبركاته. تم الكلام في المقدمات الثلاث، ولا أريد أن أذكر شيئا مما تقدم في الحلقات الماضية لأجل الانتفاع من الوقت. إذا كنا قد اتفقنا على المضامين المتقدمة في الحلقات الماضية، فإننا سنبدأ في فتح صحائف العقيدة السليمة. صحائف العقيدة السليمة عنوانها الرئيس، عنوانها الأساس، أعرف إمامك. فهذا هو عنواننا الأول والأخير في مجموعة الحلقات هذه من برنامج الخاتمة، وقد بدأتها منذ اليوم الأول من شهر رمضان لسنة 1442 للهجرة. سأفتح الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة. وضعت لهذه الصحيفة عنوانا، أريد أن أكون شيعية قطعا. هذا العنوان سيقودنا إلى سؤال مهم: من هو الشيعي؟ عنوان الصحيفة الأولى أريد أن أكون شيعية، هذا العنوان كما قلت لكم سيقودنا إلى سؤال يطرح نفسه بنفسه: إذن من هو الشيعي؟ سأحاول أن أجيب على هذا السؤال، ولكن لماذا هذا السؤال أصلا؟ لماذا هذا السؤال؟ لأننا بحاجة أن نعرف خارطة عقيدتنا، منظومة الاعتقاد الشيعي التي وضعتها لنا حوزة النجف منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، منظومة ضالة بامتياز، لا تمت بصلة إلى ثقافة العترة الطاهرة، إنها منظومة مسخ جمعوا فيها ما بين عقيدة الأشاعرة والمعتزلة وما اختاروه مما جاء في ثقافة العترة الطاهرة، ثم رجعوا بعد ذلك يحملون فؤوسهم ومعاولهم وقد كسروا هذه المنظومة تكسيرا مع كل قبائحها، فزادوها قبحا وضلالا وسفاهة وبعدا عن ثقافة العترة الطاهرة. هذا الكلام تقدم بكل تفاصيله في جانب من حلقات برنامج الخاتمة المتقدمة وفي برامجي العديدة الوفيرة، وكل ذلك متوفر موجود على الشبكة العنكبوتية لمن أراد أن يطلع على تفاصيل الحقائق ووثائقها وأدلتها ودقائقها. إذن من هنا بدأنا مع هذا العنوان في الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة: أريد أن أكون شيعية من هو الشيعي؟ لماذا هذا السؤال؟ إنني أريد أن أشخص تعريف الشيعي، ووفقا لتعريف الشيعي سأحدد حدود خارطة العقيدة الشيعية. إذا أردت أن أعرف الشيعية فلا بد أن أعود إلى المعطيات الدقيقة في ثقافة العترة الطاهرة. قطعا هناك تعاريف للشيعي في كتب الملل والنحل والفرق، في كتب كتبها علماء الشيعة وفي كتب كتبها غيرهم، وحين أقول غيرهم إنني أتحدث عن مخالفي أهل البيت، عن السنة، وأتحدث عن أصحاب الديانات الأخرى من المستشرقين وغيرهم. فهناك تعاريف عديدة وكثيرة للشيعي في كتب الملل والنحل والفرق والمذاهب وأصحاب المقالات والعقائد، في كتب كتبها علماء الشيعة وفي كتب كتبها غيرهم، وأنا لا أبالي بهذه التعاريف. ربما تبالون أنتم بها، أنا لا أبالي بها أصلا. وهناك تعاريف للشيعي ذكرها مراجع الشيعة، فقهاء الشيعة في كتبهم الفقهية إن كانت من كتب الفقه الاستدلالي أو من كتب الفقه المجرد، أعني الرسائل العملية، وأيضا الذين ألفوا كتبا في علم الكلام وفي العقائد الشيعية وفقا لقواعد علم الكلام عرفوا الشيعية في هذه الكتب، وأنا لا أبالي بما كتبه مراجع الشيعة في موسوعاتهم الفقهية أو في رسائلهم العملية أو فيما كتبوه في كتبهم الكلامية العقائدية التي تحدثوا فيها عن العقائد الشيعية. ربما أصابوا في بعض الأشياء وربما أخطأوا، لا شأن لي بهم. إذن هناك مقدار كبير من التعاريف ما بين كتب الملل والنحل والفرق والمذاهب وأصحاب المقالات والعقائد، وما بين الموسوعات الفقهية الشيعية والرسائل العملية لمراجع التخليد وكتب علم الكلام العقائدية. أنا لا أبالي بكل هذه التعاريف، إنما أشرت إليها كي تعلموا أني على تواصل مع هذه الكتب وعلى اطلاع عليها. وإذا ما عطفت نظري إلى آيات الكتاب الكريم، وإنني أتحدث عن الكتاب الكريم المفسر بتفسير علي وآل علي،
لا شأن لي بتفاسير السقيفة ولا بتفاسير النجف، لأن الاثنين معا فسر وفقا للمنهج العمري، حسبنا كتاب الله. لذا فإني أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من هذه التفاسير، من تفاسير السقيفة ومن تفاسير مراجع النجف، منذ الطوسي سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. لقد هجروا تفاسير علي وآل علي، هجروا ما جاء عن علي وآل علي في تفسير قرآنهم، وراحوا يكرعون ويشربون وأيضا يغتسلون بتلك المياه الآسنة القذرة في تلك العيون الكدرة التي حذرنا منها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فإذا ما عطفت نظري إلى آيات الكتاب الكريم وإلى أحاديث العترة الطاهرة، فإن الحديث عن الشيعي تارة يكون في خطوط عامة، وأخرى يكون في تشخيص خصوصيات معينة. بشكل إجمالي، مرة يتحدث عن الشيعي من أنه هو الذي يحب عليا، ومرة يتحدث عن الشيعي في أجواء البراءة والولاية وفي آفاقهما، وأخرى يكون الحديث عن بيعة الغدير وعن الوفاء وصدق العمل بمضمونها. وهناك حشود من النصوص تحدثنا من أن شيعتنا كذا وكذا، فقد يكون الحديث عن طقوس عبادة، وقد يكون الحديث عن أخلاق ومعاملة مع الناس، وقد يكون الحديث عن تشخيص مواصفات لعلاقتهم مع إمام زمانهم، وقد وهناك حشود من النصوص تحدثنا من أن هذه المجموعة التي تتصف بالأوصاف الكذائية ما هم من شيعتنا. هناك نصوص كثيرة في هذه الاتجاهات، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه التفاريع، لكنني إذا أردت أن أقوم بعملية فلترة، بعملية تصنيف للأحاديث وتصفية للمعطيات، يمكنني أن أقول من أن التعريف الواضح للشيعي هو هذا: الشيعي هو العارف بإمام زمانه. هذا هو التعريف الواضح المصفى النقي. إذا ما أردنا أن نعرض عن تعاريف المخالفين وغيرهم من الديانات الأخرى، وكذلك إذا أردنا أن نعرض عن تعاريف مراجع الشيعة في كل مصنفاتهم، وركزنا أنظارنا على ما جاء في قرآنهم صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم وعلى أحاديثهم الكثيرة التي تحدثت عن الشيعة وصفاتهم وخصالهم وخصائصهم ومراتبهم ودرجاتهم الذي يخلص بين أيدينا، الشيعي هو العارف بإمام زمانه، هذا هو الشيعي في ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. الشيعي إذن هو العارف بإمام زمانه. لابد أن تلتفتوا من أنه حينما نستخلص هذا التعريف من ثقافة العترة الطاهرة، فليس المقصود من معرفة الشيعي بإمام زمانه أن يكون عارفا بشخصه، أن يعرف الاسم، أن يعرف النسب، أن يعرف الوالد والوالدة، أن يعرف زمان الولادة، محل الولادة، إلى بقية التفاصيل التاريخية. هذا جزء من معرفة إمام زماننا، هذه التفاصيل وما يتفرع عليها هي جزء، هي سطور في كتاب مفصل عنوانه معرفة إمام زماننا. وليس الأمر ينحصر بمعرفة مقامات الإمامة وشؤون الإمامة، هذا جزء من معرفة إمام زماننا، وكذلك ما يرتبط بالإمام المعصوم ذاتا وصفات وأفعالا، وما يتفرع على ذلك من التفاريع العقائدية، كل هذه المفردات تشكل أجزاء من معرفة إمام زماننا، لكن الأمر لا يقتصر على هذه المضامين. لابد أن تعرفوا من أن ثقافة العترة الطاهرة حين تتحدث عن معرفة الإمام إنها تتحدث عن منظومة عقائدية كاملة. فشؤون النبوة هي جزء من معرفة إمام زماننا، وشؤون التوحيد هي جزء من معرفة إمام زماننا. حينما نتحدث عن معرفة الإمام فإن شؤون التوحيد جزء من معرفته، ولولانا ما عبد الله، ولولانا ما عرف الله. حين نتحدث عن معرفة الإمام بحسب ثقافة العترة، أذكركم فقط، البرنامج للبيان والشرح والتوصيف ليس للاستدلال، لا أجد وقتا للاستدلال. الذي يريد منكم أن يبحث عن الأدلة والبراهين وهذه التفاصيل التي ترتبط بعنوان الأدلة والبراهين فليرجع إلى برامجي المفصلة المطولة، برنامج محدود بحدود أيام شهر رمضان وفي ساعات محدودة لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء، لكنني سأحاول أن أضع الخارطة العقائدية بين أيديكم. فحينما أتحدث عن معرفة الإمام أنا لا أتحدث عن إمام بعينه وبشخصه، معرفة إمامنا بعينه وبشخصه هي جزء من هذا العنوان، جزء من عنوان معرفة الإمام. فشؤون التوحيد هي جزء من هذه المنظومة، وشؤون النبوة هي جزء من هذه المنظومة، إلى بقية العناوين الأخرى المهمة. معرفة الإمام منظومة عقائدية تعتمد على أساس هو الإمام. من أراد الله بدأ بكم، هذا الخطاب بالنسبة لنا بدأ بالحجة ابن الحسن، فهو إمام زماننا. فمن أراد الله كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. فشؤون التوحيد هي جزء من معرفة إمام زماننا. من أراد الله بدأ بكم، البداية منكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. فمعرفة الإمام منظومة عقائدية متكاملة، وهذا ما أحاول أن أبينه لكم في حلقات هذا البرنامج، في مجموعة حلقات أعرف إمامك. إذن هذا هو المراد الإجمالي من تعريف الشيعي، هو العارف بإمام زمانه، فهو عارف بمنظومة عقائدية متكاملة مدارها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ستتضح لنا الخارطة العقائدية شيئا فشيئا، والبداية ستكون من تعريف الشيعي، أريد أن أكون شيعية، عنوان الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة. إنما أكرر هذه الكلمات كي تكون الصورة جلية وواضحة بين أيديكم. من هو الشيعي؟ الشيعي هو العارف بإمام زمانه. وما معرفة الإمام؟ منظومة عقائدية متكاملة، سآتي على بيانها بقدر ما أستطيع في حلقات هذا البرنامج عبر أيام شهر رمضان. إذا أردت أن أدخل في تفاصيل هذا التعريف، سأشخص لكم وبالدقة من خلال سبر أغوار أحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم، وفي الصف الأول قرآنهم المفسر بتفسيرهم. من خلال كل ذلك فإنني أقول من أن الشيعية العارفة بإمام زمانه هو السليم الفطيم اليتيم. هذه مصطلحات قرآنية حديثية. فالشيعي هو السليم الفطيم اليتيم بتعبير أوضح. السليم سليم العقيدة، وسلامة العقيدة تقودنا إلى سلامة القلب، ومر الحديث عن هذا. فالشيعي هو السليم سليم العقيدة، وهو الفطيم فطيم فاطمة، لأن فاطمة فطمت شيعتها من النار، وهو الفطيم فطيم فاطمة، وهو اليتيم يتيم القائم. ويتيم القائم هو الذي يعرف إمامه وفي قلبه حسرة، وهو في حالة شوق وانقطاع إليه، لكنه لا يستطيع التواصل المباشر معه. هذا هو الشيعي اليتيم. هذه الكلمات ما هي كلماتي؟ إنها كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشيعي إذن بحسب هذه الأوصاف هو سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي. هذا هو الشيعي العارف بإمام زمانه السليم الفطيم اليتيم سليم العقيدة فطيم فاطمة يتيم القائم، وبعبارة أخرى الشيعي سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مر الحديث في الحلقات المتقدمة بخصوص هاتين الآيتين من سورة الشعراء، ومن أن عنوان العقيدة السليمة مشتق ونابع من هاتين الآيتين، وتحديدا من الآية 89 بعد البسملة من سورة الشعراء: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي يشتمل على العقيدة السليمة. إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات وإلى الآية 83 والتي بعدها بعد البسملة من هذه السورة، الكلام واضح وصريح في مصداق من أوضح مصاديق التشيع لعلي وآل علي: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته من شيعة نوح بحسب السياق اللفظي للآيات. إذا ما رجعنا إلى الآيات المتقدمة على ذكر إبراهيم، فإن الحديث كان عن نوح النبي كما في الآية 76 بعد البسملة من نفس السورة، من سورة الصافات، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. تستمر الآيات: سلام على نوح في العالمين، وتأتي هذه الآية في هذا السياق اللفظي: وإن من شيعته، من شيعة نوح، لإبراهيم. وقد حدثتكم فيما سلف من أن نوحا هو أشرف المرسلين، هو شيخ المرسلين، هكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزوره في النجف. اقرأوا زيارته: السلام على شيخ المرسلين من أولي العزم إبراهيم موسى عيسى. فإذا كان إبراهيم من شيعته فموسى أيضا وعيسى من شيعة نوح، ونوح من شيعة علي. الشاهد لنوح يوم القيامة هم أشياع علي، حمزة وجعفر، مر الحديث في الحلقات الماضية. وعندنا في أحاديث العترة في تفسير هذه الآية من أن المراد وإن من شيعته من شيعة علي، فآيات الكتاب كما بينوا لنا في قواعد التفسير الذي هو على وجوه وطبقات وآفاق ومجاري ومطالع، فقد يكون أول الآية في شيء ووسطها في شيء آخر وآخرها في شيء ثالث. قطعا هذا في أفق من آفاق التفسير، ففي بعض آفاق التفسير ينكسر السياق، ينكسر السياق ما بين الآيات، بل ينكسر السياق حتى في الآية نفسها. وهذا يعود بنا إلى معارض كلامهم. لا يعني أننا لا نعبأ بالسياق، نحن نعبأ بالسياق في أفق من آفاق التفسير، وفي آفاق أخرى فإننا لا نعبأ بهذا السياق. هذا إذا أردنا أن نتبع منهج علي وآل علي في تفسير قرآنهم بعيدا عن تفاسير السقيفة وتفاسير النجف، وفقا للمنهج العمري حسبنا كتاب الله. وإن من شيعته لإبراهيم، لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا التعبير، لكن الآية التي تأتي بعد ذلك: إذ جاء ربه بقلب سليم، هناك مقارنة ما بين التشيع وبين سلامة القلب. هذا هو الذي أريد أن أشير إليه، أشير إلى هذه الجهة. لا أجد وقتا كافيا كي أدخل في التفاصيل. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، فسلامة القلب تتعانق هنا مع التشيع لعلي وآل علي، بل بحسب السياق اللفظي إنه تشيع لأشياع علي. ونحن نقرأ في أحاديثهم ما يرتبط بشفاعة فاطمة، فإنها تشفع في شيعتها وفي شيعة شيعتها، فهناك الشيعة وهناك شيعة الشيعة، ففاطمة تشفع في يوم القيامة في شيعتها وفي شيعة شيعتها. هذه التفاصيل واضحة جدا في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، البرنامج محدود ولا أستطيع أن أتتبع كل صغيرة وأذهب وراءها في كل تفاصيلها. خلاصة القول: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، هناك تعانق واضح ما بين سلامة القلب التي تخبرنا عن سلامة العقيدة والتشيع. الشيعي هو السليم، أما الذي يتبنى هذه المنظومة الهجينة من عقائد الأشاعرة والمعتزلة وهراء الطوسي ومن جاء بعده من مراجع الشيعة، فهذا ما هو بحامل لعقيدة سليمة، ومن هنا فهو ليس شيعيا، هو شيعي للطوسي، شيعي للشافعي، شيعي للخوئي، شيعي للسيستاني، شيعي لأي أحد، لكنه قطعا ما هو بشيعي لعلي وآل علي، مثلما قرأت عليكم في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن محمدا وعليا سيخاطبون هؤلاء من أنكم قذرون طفسون لا تصلحون لمرافقة أئمتكم. وبعد ذلك يقول رسول الله: هؤلاء ما هم بشيعة لنا، هؤلاء يحبوننا، هؤلاء محبون. هذا هو الذي مر علينا في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، قرأتها عليكم في الحلقات الماضية، لا أجد وقتا كي أفتح الكتاب لقراءة هذه النصوص مرة أخرى، لكنني سأقرأ عليكم نصا آخر في السياق الذي أتحدث عنه. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذه طبعة ذوي القربى قم المقدسة، صفحة 282، رقم الحديث 155. الحديث عن إمامنا السجادي، إمامنا العسكري يحدثنا عن جده زين العابدين صلوات الله عليهما: رجل يقول للإمام السجاد: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم الخلص. فقال له: يا عبد الله، فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال الله فيه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فالشيعي هو صاحب القلب السليم، هذا هو منطق الكتاب ومنطق العترة. وعدتكم أنني لن أخرجكم من سياج ثقافة العترة الطاهرة بقدر ما أستطيع. فهذا الرجل يقول لإمامنا السجادي صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم الخلص. فقال له: يا عبد الله، فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال الله فيه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا. الحديث عن سلامة القلب، وسلامة القلب مردها إلى سلامة العقيدة، وسلامة العقيدة مردها إلى سلامة منابعها، والمنابع السليمة قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم كما بايعنا في بيعة الغدير، لا بحسب مناهج السقيفة ولا بحسب مناهج الضلالة، إنها مناهج النجف. ومع قرآنهم حديثهم الذي يفهم بحسب قواعد تفهيمهم التي بايعنا عليها في الغدير أيضا، مثلما قال لنا رسول الله مشترطا علينا في البيعة، هذا علي يفهمكم بعدي. فإن كان قلبك يا هذا الذي تدعي من أنك من شيعتنا الخلاص، فإن كان قلبك كقلبه كقلب إبراهيم فأنت من شيعتنا، وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من أي شيء، ليس كقلب إبراهيم، لم يكن بسلامة قلب إبراهيم، لم يكن بطهارة قلب إبراهيم وهو طاهر، من الغش والغل، فأنت من محبينا. إذا كان طاهرا من الطفاسة والقذارة التي يؤتى بها من النواصب، من فكر النواصب، من العيون الكدرة القذرة، فأنت من محبينا. وبعد ذلك الإمام يقول له وإن لم تكن كذلك فأنت كاذب، إلى آخر الرواية الشريفة. فإن كان قلبك كقلب إبراهيم الخليل فأنت من شيعتنا الخلاص، أنت من شيعتنا. وإن لم يكن قلبك كقلبه لكنه كان طاهرا نظيفا من قذارة النواصب، من طفاسة النواصب التي أغرقتنا بها حوزة النجف منذ 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، إن كان قلبك خليا من تلك القذارة والطفاسة فأنت من محبينا، وإلا فأنت كاذب. هذه موازين الأئمة في تشخيص شيعتهم. نحن نتحدث عن الصفة الأولى من صفات الشيعي، الشيعي العارف بإمام زمانه هو السليم الفطيم اليتيم. أما السليم فقد صارت الصورة واضحة لديكم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، قال لي نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم، فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
الشيعي العارف بإمام زمانه هو السليم، سليم العقيدة، وهو الفطيم، فطيم فاطمة. الروايات واضحة وصريحة من أن فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار. الأحاديث تحدثنا من أن الله قد فطم فاطمة عن النار وفطم ذريتها وشيعتها، وهذا التعبير جاء بهذه الصيغة، وجاء أيضا من أن فاطمة فطمت شيعتها من النار، والمعنى واحد، فاطمة صيغة فاعل، فهي التي فطمت. لو كان المراد من أنها فطمت لقيل لها مفطومة وليست فاطمة. فاطمة صيغة فاعل، الفاطم هو القاطع، ولكن بعد القطع يوصل بما هو أفضل، كالمرأة حينما تفطم رضيعها. لماذا تفطم رضيعها؟ إنها تفطم رضيعها لأنها تريد أن توصله بما هو أفضل لنموه وغذائه وصحته، فهي تقطعه عن حليب صدرها كي توصله بما هو الأفضل له من طعام وشراب في السن التي وصل إليها ذلك الرضيع. الفاطم هو القاطع لمصلحة لهذا الذي جرى عليه القطع، وبعد القطع يأتي الوصل لما هو الأفضل. ففاطمة فطمت شيعتها عن النار ووصلتهم بها، فهذا هو الذي قصدته بفطيم فاطمة، الذي يفطم هو الفطيم، الذي يفطم هو الفاطم والفاطمة، والذي يفطم هو المفطوم والفطيم. وقد بينت قبل قليل من أن الشيعية هو السليم الفطيم اليتيم. الكتاب الذي بين يدي هو المزار الكبير لمحمد
ابن جعفر المشهدي من كتب المزارات المعروفة عندنا، وهو من علماء القرن السادس الهجري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1419 هجري. من زيارة جامعة تبدأ في صفحة 102، في صفحة 104 يأتي السلام على الصديقة الكبرى فاطمة، السلام على الطاهرة الحميدة والبرة التقية الرشيدة النقية من الأرجاس المبرأة من الأدناس الزاكية المفضلة على نساء العالمين السعيدة المطلوبة بالأحقاد المفجوعة بالأولاد الحورية الزهراء المهذبة من الخناء. يذكرني هذا بما قاله مرجع الشيعة الكبير محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى، من أن فاطمة خرجت من حدود الآداب حينما تحدثت مع أمير المؤمنين بعد رجوعها من خطبتها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، من أنها خرجت من حدود الآداب. هكذا تقول: الزيارة الشريفة الأمر لا يقف عند محمد حسين كاشف الغطاء، الشريف المرتضى له كلام أقبح من كلام محمد حسين كاشف الغطاء. هذه المطالب كلها تحدثت عنها في حلقات مفصلة في برنامج الكتاب الناطق، مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، 60 حلقة مفصلة تناولت هذه الموضوعات بالتفصيل بالوثائق بالحقائق بالمصادر، لطمت بها وجه حوزة النجف فسكتوا وما نطقوا، لأن عوراتهم بانت ولأن جيفتهم صارت مشمومة عند الجميع. قباحاتهم العقائدية وانتقاصهم من فاطمة واضح في كتبهم وواضح في دفاعهم عن هؤلاء الذين ينتقصون من فاطمة. على أي حال، الزيارة ذكرتني، وقد قرأت هذا أيضا، هذا المقطع في تلكم الحلقات، المهذبة من الخناء، المشفعة في يوم اللقاء، ابنة نبيك وزوجة وليك وأم شهيدك، من هي؟ فاطمة الأفطام. هنا جاء مطبوعا في هذه النسخة وحتى في مصادر أخرى الانفطام لا معنى له، بقرينة العبارة التي تلي مربية الأيتام، فالأيتام هم الأفطام. ابنة نبيك وزوجة وليك وأم شهيدك فاطمة الأفطام، والأفطام جمع لفطيم، مربية الأيتام، العارفة بالشرائع والأحكام والحلال والحرام، عليها من وليها أفضل السلام. فاطمة هي هذه، فاطمة الأفطام ومربية الأيتام. والشيعي هو السليم الفطيم اليتيم، وفاطمة هي فاطمة الأفطام مربية الأيتام. إنها القيمة، فاطمة الأفطام مربية الأيتام، حتى إذا أخذنا المعنى العرفي الظاهر ففي ذلك إشارة ودلالة إلى أنها هي القيمة، وإن كان المراد في هذه التعابير ما هو الأعمق. يقودني هذا إلى سورة البينة. في سورة البينة وفي الآية الخامسة بعد البسملة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإخلاص الدين هو سلامة القلب، وسلامة القلب هي سلامة العقيدة، فإخلاص الدين إخلاص العقيدة، الدين هو العقيدة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، إنها إشارة إلى الاستقامة، الحنيف هو المستقيم، إنها العقيدة المستقيمة، العقيدة السليمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة، العنوان واضح، ما هو بعنوان مذكر من الجهة اللفظية، عنوان مؤنث، من هي هذه القيمة؟ خبروني، هل يطلق هذا اللقب على محمد؟ هو دين محمد، ولكننا هل نطلق هذا اللقب وهذا الوصف على محمد صلى الله عليه وآله؟ فنقول القيمة محمد، القيمة علي، أو أننا نقول القيمة هو الله. من التي يمكن أن تقصد بهذا الوصف حتى لو لم تكن عندنا أحاديث؟ لسنا بحاجة إلى أحاديث، القيمة فاطمة. عندكم مصداق آخر، أنا أخاطب أشياع الحجة ابن الحسن، لا شأن لي بأولئك الذين تشربوا بثقافة السقيفة أو بأولئك الذين تشربوا بثقافة النجف التي هي ما هي ببعيدة جدا عن ثقافة السقيفة. أنا أخاطب وجدان أشياع الحجة بن الحسن، من هي القيمة هنا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من هي هذه القيمة؟ أخبرونا أخبرونا يا آيات الله العظمى، أخبرونا أخبرونا من هي هذه القيمة؟ القيمة فاطمة. هذا يعني أن هذا المقام سيبقى موجودا على طول الخط مع كل إمام. ماذا قال باقر العلوم صلوات الله عليه؟ أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة لشرف الدين الاسترابادي النجفي من أعلام القرن العاشر الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثاني. صفحة 829، الرواية الأولى، عن جابر بن يزيد إنه الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه فيما يرتبط بتفسير وتأويل سورة البينة. أذهب إلى موطن الحاجة الذي جاء في صفحة 830. ماذا قال باقر العلوم؟ وذلك دين القيمة، قال هي فاطمة عليها السلام. هذا كلام الباقري صلوات الله عليه. ولكن لو أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ما تحدث بهذا الحديث، المنطق يقول من أن القيمة هنا هي فاطمة، فمن هي القيمة؟ وذلك دين القيمة، من هي هذه القيمة التي يكون الدين دينها؟ خبروني من هي؟ أنا لست محتاجا لهذه الرواية. حينما أقول لست محتاجا لهذه الرواية لا أقلل من شأن الرواية الشريفة أبدا، لكنني أقول من أن الآية واضحة جدا وجاءت هذه الرواية فزادتها نورا على نور. وذلك دين القيمة، القيمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية وليست بالنورانية، هناك فارق بين المعرفة النورانية وبين المعرفة بالنورانية. عودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على تلكم التفاصيل. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا.
هذا هو الجزء 26 من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة الأولى من الجزء 26 يبدأ حديث المعرفة بالنورانية. فسلمان المحمدي وأبو ذر قصد أمير المؤمنين يسألان عن المعرفة بالنورانية. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من. فقال لهما من جملة ما قاله سيد الأوصياء: يا سلمان ويا جندب، وجندب هو اسم أبي ذر، تقرأ جندب وتقرأ جندب والقراءتان صحيحتان. يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال صلوات الله عليه: معرفتي بالنورانية ليست بالنورانية، لو كان يقول معرفتي النورانية من دون الباء فإن الكلام يصح، أما مع الباء فإن القراءة تكون بالنورانية. معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص. الآية التي قرأتها عليكم من سورة البينة: وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سقطت لفظة الدين في الطباعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له حنفاء، فلفظة الدين سقطت في الطباعة، لمن أراد أن يعود إلى المصدر الذي أشرت إليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهذا هو دين الله، وهذه هي المعرفة بالنورانية. أعيد عليكم قراءة ما قاله أمير المؤمنين لسلمان وأبي ذر في حديث المعرفة بالنورانية. هكذا قال أمير المؤمنين: يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية. هذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل، من أن معرفة الإمام منظومة عقائدية تشتمل على شؤون التوحيد وشؤون النبوة وسائر التفاصيل. حديثهم واحد: ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على منهج حوزة النجف.
فحوزة النجف تنكر هذا الحديث، علماء الشيعة ينكرون هذا الحديث استنادا لمناهجهم السفيهة الضالة. هذه عقيدتي، هم أحرار بعقيدتهم وأنا حر بعقيدتي، أنا أحاسب عن عقيدتي وهم يحاسبون عن عقائدهم. يا سلمان ويا جندب قالا لبيك يا أمير المؤمنين، فقال صلوات الله عليه: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. في جانب آخر أمير المؤمنين في نفس الحديث يقول: فمن استكمل معرفتي، هذا في صفحة 3، فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى: وذلك دين القيمة. فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى: وذلك دين القيمة. فكيف نستكمل معرفة إمام زماننا من دون أن نعرف القيمة من هي وما هو مقامها؟ هذا كلام أمير المؤمنين. فمن استكمل معرفتي، أية معرفة؟ هذه التي تحدث عنها قبل قليل، معرفته بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل هي معرفته بالنورانية صلوات الله وسلامه عليه، وهو الدين الخالص وذلك دين القيمة. الآية نفسها التي جاءت في سورة البينة والتي فسرها الباقر كما قرأت عليكم من أن دين القيمة دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى: وذلك دين القيم. الشيعي هو السليم هو الفطيم. من الذي تفطمه فاطمة؟ هو هذا، هؤلاء الذين يتصفون بهذه الأوصاف. مرارا وكرارا أقول من أن زياراتهم التي يضعفها مراجع النجف الأغبياء الذين سلب التوفيق منهم، يضعفون زيارات الأئمة صلوات الله عليهم ويضعفون أدعيتهم بحسب قذارات وأوساخ وطفاسات ما يسمى بعلم الرجال. مرارا أقول الزيارات هي كنوز المعرفة وهي مناهل العقيدة، وما فيها من المعارف أغنى مما ورد في الروايات والأحاديث. لا أتحدث قطعا عن كل الروايات والأحاديث، لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب. هذه زيارة فاطمة، وهذا المضمون يتكرر في زياراتها، هذا نص واحد من نصوص زياراتها. هناك نصوص عديدة تقرأ في زيارة فاطمة، هذا نص من هذه النصوص، هذا المضمون يذكر في نصوص عديدة من زياراتها الشريفة. وزعمنا نحن الذين نقول من أننا من شيعتها، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك في أي شيء، إن كنا صدقناك، إن كنا صدقناك من أنك الصديقة الكبرى، من أنك القيمة التي لك القيمومة على الدين وأهل الدين، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، نحن لا نستطيع أن نلتحق بهما بمحمد وعلي إلا بتصديقك يا أيتها القيمة. فهذا شأن القيمة وهذا شأن القيمومة. تلاحظون أن النصوص من الكتاب الكريم إلى الأحاديث الشريفة التي يضعفها مراجع النجف الأغبياء السفهاء، تلاحظون أن الأحاديث والقرآن يشرح بعضه بعضا، وتتكون عندنا لوحة متكاملة ترسم لنا حقيقة واضحة نستغني بها عن سفاهة الأباعر والسفهاء، وعن سفاهة ما يسمى بعلوم الحوزة التي لا هي بعلم ولا هم يحزنون. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر من دون مجاملات. قد يكون كلامي قاسيا، قد يكون كلامي شديدا، وقد تعدونه من أنه خارج عن حدود الأدب. ما مراجعكم يقولون عن فاطمة من أنها خرجت عن حدود الأدب، والبقية يدافعون عن هذا وعن غيره حينما ننتقدهم، فشيء طبيعي ستقولون عن كلامي من أنني لست مؤدبا في حديثي هذا مع هؤلاء المراجع العظام، وأنا لا أبالي بذلك، إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف بقدر ما أستطيع، وأن أصف الأشياء بوصفها الصحيح من دون مجاملات. النصيحة التي دائما أرددها ولا أردد غيرها، حينما يسألني أحد منذ 40 سنة، حينما يسألونني ما نصيحتك يا فلان لنا، أقول لا تجاملوا في حق أهل البيت وافعلوا بعد ذلك ما تريدون، لا تجاملوا في حق أهل البيت، فإن الذي لا يجامل في حق أهل البيت لن يخرج عن دائرة الصواب. لا تجاملوا في حق أهل البيت، وأقول للذين يتابعون هذه الحلقات لا تجاملوا في حق أهل البيت، لا تجاملوا، لا تجاملوا. حينما أصف المراجع بهذه الأوصاف، لأنني لا أريد المجاملة في حق إمام زماني، فإنني أصفهم بأوصافهم التي هي تحلو لهم. أنا وصفتهم بهذه الأوصاف لأنني حملتهم على أحسن المحامل. أنا لم أصفهم باللعناء والكفار مثلما وصفتهم الروايات. الروايات وصفتهم بتلك الأوصاف. الإمام الصادق في رواية التقليد وصفهم بالكفار والملبسين، ومن أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وصفهم بهذه الأوصاف إمامنا الصادق، والمصدر هو هذا في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أنا ما وصفتهم بهذه الأوصاف، حملتهم على الغباء وعلى السفاهة وعلى الثول. فإنا نسألك يا أم الحسن والحسين، فإنا نسألك إن كنا صدقناك، إن كنا صدقناك في قيمومتك على الدين وعلينا، وإلا في أي شيء نحن قد صدقناها، وزعمنا أن لك أولياء. هذا زعم من قبلنا، ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه. هذا اعتقاد منا بما جاء به محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. فإنا نسألك إن كنا صدقناك، صدقناك في أي شيء؟ صدقناها في قيمومتها علينا، في ولايتها علينا، في إمامتها علينا. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لا نستطيع أن نلتحق بهما بمحمد وعلي من دون تصديق القيمة على الدين، والأمر كذلك، لا نستطيع أن نلتحق بإمام زماننا من دون تصديق القيمة على الدين. ومن هنا مرارا وكرارا في برامجي أتحدث عن أن الدين لا بد له من قائم ولا بد له من قيمة. فالدين له قيمة وله قائم، وهذا جزء من معرفة إمام زماننا. قلت لكم قبل قليل، معرفة الإمام منظومة عقائدية، شؤون التوحيد، شؤون النبوة، شؤون القيمومة على الدين، كلها تلتقي في فناء معرفة القائم. فالدين له قائم وله قيمة، هناك قيام بأمر الدين وهناك قيمومة على أمر الدين، وذلك دين القيم. من هي هذه القيمة؟ لو بقيتم إلى آخر أعماركم لن تجدوا غير فاطمة. هذا قرآن، عودوا إلى سورة البينة وتدبروا فيها. وذلك دين القيم، من هي هذه القيم؟ القرآن هو يحدثنا من أنه يهدي للتي هي أقوم. أيضا التي وهي تعابير تدل على التأنيث، فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن واضح، وحديث العترة واضح، الغباء والظلام والضلال في عقول مراجعنا، تلك هي الحقيقة الواضحة. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لأي شيء؟ لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. الطهارة هنا لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك، هذه طهارة العقول والقلوب. هنا يتجلى معنى القلب السليم، هذه العقيدة السليمة، هذه العقيدة الطاهرة تتجلى من هذه الكلمات بشكل واضح. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذا المقطع من زيارة الصديقة الكبرى وأن تقفوا عنده طويلا. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي، لا يقبل تصديقنا لهما، تصديق التصديق هو أعلى درجات القبول. نحن صدقناهم، التصديق هو أعلى درجات الاعتقاد، لكن ذلك لا يقبل منا. هكذا نظم الله دينه، مثلما فرض على إبليس أن يسجد لأبينا آدم. إبليس رفض السجود واقترح على الله أن يسجد له سجودا لا مثيل له. الله سبحانه وتعالى طرده ولعنه وبقي ملعونا إلى يوم القيامة، وسيبقى ملعونا معذبا خالدا في نار جهنم. لماذا؟ لأن إبليس أراد أن يخرج عن النظام الذي نظمه الله. هذا هو نظام نظمه الله، وذلك دين القيم، هذا كلام الله، فجعل لدينه قيمة، هذه القيمة فاطمة. وهذا النص حتى لو أراد مراجع النجف أن يشككوا بهذا النص من جهة السند فإنه يتطابق مع القرآن. اعرضوا حديثنا على القرآن، الله يقول هذا الدين هو دين القيمة. من هي هذه القيمة في ثقافتنا الدينية والعقائدية التي تستحق أن ينسب الله سبحانه وتعالى دينه إليها؟ إنها فاطمة. هل يحتاج الأمر إلى كثير من البحث والنقاش والاستدلال؟ والزيارة هي تبين لنا جانبا من قيمومة فاطمة على هذا الدين الذي هي قيمته بنص القرآن، وذلك دين القيم. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. هذا هو الفطم، فاطمة الأفطام ومربية الأيتام، هذا هو الفطم. فطمت شيعتها، طهرتهم، قطعتهم عن القذارة والطفاسة التي يريد مراجع النجف أن يغطسونا فيها، بالضبط بعكس ما تريده فاطمة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. أعتقد أن معنى الفطم وهو التطهير لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك أعتقد أنه صار واضحا لديكم ولو بالإجمال. فالشيعي هو السليم الفطيم، الفطيم بالميم، اليتيم، إنه يتيم القائم. في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون من أنني كثيرا ما أعود إلى هذا التفسير وأستخرج منه جواهر المعاني ودرر الأفكار وقارن بين هذه الحقيقة العملية التي أضعها بين أيديكم وبين ما يقوله مراجعكم في النجف من تشكيك وتضعيف وتكذيب لما جاء في هذا التفسير الكريم. على أي حال، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 308. إنها أحاديث محمد وآل محمد، أحاديث إمامنا الحسن العسكري وآبائه وأجداده الأطهار، صفحة 308، رقم الحديث 214. وأشد من يتم هذا اليتيم، تقدم الحديث عن اليتامى في الواقع المجتمعي في الواقع الأسري، اليتامى الذين يفقدون آباءهم، اليتيم الذي يفقد والده يفقد معيله ومربيه والمسؤول عنه. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وأشد من يتم هذا اليتيم، هذا اليتيم الذي فقد والده، وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه. الرواية طويلة، إنني أريد أن أقتطف منها، أريد أن أقتطع منها ما فيه دلالة في وصف الشيعي من أنه يتيم قائمي، إنه يتيم القائم. وأشد من يتم هذا اليتيم الذي فقد والده ومعيله يتيم ينقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه. وفي موضع آخر صفحة 310 رقم الحديث 218 عن سيد الشهداء عن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا إمامنا الحسن العسكري سيد الشهداء يقول: من كفل لنا يتيما، هو لا يتحدث عن يتيم فقد والده فقد أبويه، من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه، إلى آخر الرواية. من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا، محنتنا الإمام يتحدث عن غيبة القائم، وهذا الوصف ورد في أدعية الفرج، وورد الحديث عن صحائف المحنة، إنها صحائف الغيبة. تلاحظون التعانق الكامل بين كلماتهم، بين أحاديثهم، بين زياراتهم، بين أدعيتهم. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على منهج حوزة النجف التي تمزق أحاديث أهل البيت تضعيفا وإنكارا وتشكيكا، ويضحكون على الشيعة بما يضحكون به عليهم. كتبهم، دروسهم، محافلهم الخاصة كلها تتحدث عن هذا الضلال. وأتحداهم أن يكذبوني، أتحداهم. أنا أتحدث في بث مباشر وعبر الأقمار الصناعية. حديثي موجود على التلفزيون وموجود على الإنترنت الآن في الوقت نفسه، بث مباشر على التلفزيون، بث مباشر على الإنترنت تلفزيون القمر، وبث إذاعي راديو القمر أيضا. في اللحظة التي أنتم تشاهدونني على شاشة التلفزيون فأنا الآن موجود على الإنترنت على تلفزيون القمر، في الموقع الإلكتروني لقناة القمر، وموجود على راديو القمر ببث إذاعي صوتي مباشر من دون فيديو، وموجود ببث مباشر على الفيسبوك وعلى أنحاء مختلفة في عالم الإنترنت. هذا الذي أقوله لكم حقائق، إنني لا أفتري كذبا على أحد، أقول ذلك ويدي مملوءة بالأدلة والوثائق، وبإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي المطولة والمفصلة تفصيلا، فيها الحقائق والوثائق والدقائق التي تكشف لكم عن ضلال حوزة النجف وعن سفاهة مراجعها. فليكذبوني، فليكذبوني، أنا ما جئت بشيء إلا من كتبهم، من كتبهم التي لا زالوا يطبعونها ولا زالوا يفتخرون بها ويتباهون بها. لو أنهم تراجعوا عن ذلك لتراجعوا عن هذه الكتب، لكنهم لا زالوا على نفس الضلال. سيد الشهداء يقول: من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا، إلى آخر الرواية. موطن الشاهد هنا: من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا، إنه ستار الغيبة. وفي موطن آخر صفحة 312 رقم الحديث 222 إمامنا موسى ابن جعفر صلوات الله عليهما يقول: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. هذا فقيه يعلم الأيتام عقائدهم، ليس الحديث عن أحكام الحيض والنفاس والجنابة، هذه أمور مهمة تقع في حاشية الأمر، في حاشية الدين، لكن العنوان الأول العقيدة، العقيدة، العقيدة. إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ليس الذي يشتمل على معرفة أحكام غسل الجنابة، القلب السليم هو القلب الذي يشتمل على معرفة علي وآل علي، على معرفة إمام زماننا. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وليس الذي من لم يعرف غسل الجنابة مات ميتة جاهلية. من لم يعرف غسل الجنابة إن كان قاصرا معفو عنه، وإن كان مقصرا فعليه أن يتعلم الغسل الصحيح، ويترتب ما يترتب على ذلك من آثار فتوائية وشرعية. لكن الذي لا يعرف إمام زمانه هو الذي سيموت ميتة جاهلية. الإمام الكاظم هكذا يقول: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. أما الذين يجعلون دين الشيعة في فتاوى الطهارات والنجاسات فهؤلاء هم الأبالسة بأعينهم، الذين يلبسون العمائم الإبليسية. أحاديث الكافي هي التي وصفت، وحق الحسين وصفت العمائم التي يلبسها مراجع الشيعة الآن بهذا الوصف، وصفتها بالعمائم الإبليسية، ما أنا الذي وصفتها. أحاديث الكافي الشريف. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والاهتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. الأحاديث في تفسير إمامنا الحسن العسكري سيد تفاسير آل علي صلوات الله عليهم، الأحاديث في معنى اليتيم وهو اليتيم القائمي المنقطع عن إمام زمانه، الأحاديث وفيرة وكثيرة وفيها الكثير من التفاصيل، لكنني أكتفي بهذا الذي اقتطفته من هذه الرياض النضرة من كلمات إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف هذا، برغم معاطسي وأنافي مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل الذين يشككون ويضعفون تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. أعتقد أن الصورة صارت واضحة لما أوردته من أوصاف الشيعي السليم الفطيم اليتيم. الشيعي هو العارف بإمام زمانه، وهذه هي أوصافه: سليم فطيم يتيم، سليم سليم العقيدة، فطيم فطيم فاطمة، يتيم يتيم القائم. ومثلما قلت لكم فإن الدين ما بين القيمة والقائم، ومن معرفتهما تخرج إلينا وتشرق علينا العقيدة السليمة. فالشيعي سليم العقيدة لأنه فطيم القيمة ولأنه يتيم القائم، بالمعاني التي شرحت وبينت. أعتقد أن مقصدي من عنوان الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة، أريد أن أكون شيعية، صار واضحا، لأننا استطعنا أن نشخص بعد سبر الآيات والأحاديث، بعد سبر أغوارها استطعنا أن نفلتر وأن نستخلص تعريفا للشيعي: هو العارف بإمام زمانه، وهو السليم الفطيم اليتيم، سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي، هذا هو الشيعي. لكن الحديث ما اكتمل، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل هذا الحديث المهم. إنها الصفحة الأولى من صحائف العقيدة السليمة، كيف أكون شيعيا؟ لا زال البحث والحديث في هذه الأجواء. قبل أن أودعكم أريد أن أذكركم بتذكرة البرنامج، وذكر
وذكر وذكر.
البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
إن كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.